بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ومعادنا النهاردة مع شخصية شاول الملك. احنا سبق واستعرضنا جزء من شخصية شاول أثناء حياة صموئيل النبي. شفنا ازاي ربنا اختاره بناء على طلب من الشعب، انه الشعب عاوز ملك، وصموئيل اعتبر الطلب ده نوع من الجحود لان ربنا هو الملك، انما ربنا له كل المجد، قال له خلاص نجيب لهم ملك. وتم الاختيار ووقع على شاول ابن قيس من سبط بنيامين، من اصغر العشائر واصغر الاسباط. وشاول زي ما شفناه كان فلاح بسيط، بدأت قصته بانه خارج يدور على اتان هربان من ابوه، وبعدين قابل صموئيل النبي وصموئيل مسحه بعد ما وصاه بقضاء الملك واداله شوية كده افكار روحية يعيش بيها. شفنا شاول بعد اسبوع لما تجلس انه كان كأصم لما سمع اهانته، وسلك سلوك روحاني جميل، ويعني مهتمش بالاحتقار والاستهزاء اللي بعض الناس استهزأوا بيه في الوقت اللي فيه ناس حبته جدا وحست بوجود روح الله فيه. شاول بعد كده طلع حرب قوية ورا صموئيل النبي، وانتصر على يعني جيش الفلسطينيين بصلوات صموئيل النبي، والناس ساعتها حبته جدا، حتى فكروا ينتقموا من الناس اللي استهزأوا بيه اولا، وهو رفض بدافع التسامح والمسؤولية عن كل الشعب. بعد كده شفنا ازاي حياة شاول ابتدى تتلخبط، لانه اهمل وصية ربنا، ودي ظهرت في قصتين كبار. القصة الاولانية انه استعجل وقدم الذبيحة بدل صموئيل النبي، وحتى لما صموئيل جه وبخه يعني ما كانش يهمه الا انه كرامته تبان قدام الناس، وما كانش حاسس بالذنب والغلط الكبير اللي عمله. مرة تاني لما غلبوا شعب عماليق وكان ربنا امر بتحريم كل الغنائم من عماليق، شاول برضو كسر وصية ربنا واستحيا اجاج ملك عماليق والغنائم والبهايم، وبسببها صموئيل قال له المملكة مش هتقعد ليك، ربنا هيختار واحد تاني حسب قلبه لانك انت رفضت وصية ربنا. وبرضو ما لقيناش شاول بيتوب توبة صادقة، انما كل اللي يشغله ان الناس تكرمه ويحافظ على كرسي. بناء على المواقف دي صموئيل كان حزين على شاول وبيصلي بحرارة، فربنا قال له كفاياك صلاة من اجل شاول، تعالى ابعتك تختار ملك جديد، وراح اختار داود بن يس. صموئيل الاول 16 نتابع قصة شاول الملك وهو لسه مش دريان ان في ملك اخر اترسم بداله. ذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب، فقال عبيد شاول له هو ده روح رديء من قبل الله يبغتك، فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. هنا تلاحظوا أنه بسبب الأخطاء اللي حصلت والتجاوزات وعدم الخضوع لصوت الله، ممكن توصل أن روح الله يفارق، ده في العهد القديم، أو في العهد الجديد بلغة العهد الجديد ينطفئ أو يحزن. يعني لما الإنسان فينا يقاوم صوت ربنا مرات كتير قوي، يجي وقت كده الروح القدس ينطفئ داخله والشيطان يعرف يحركه، وكأن روح ربنا مش فيه. وده اللي حصل مع شاول الملك، فارقه روح الرب وبغته من عند الرب، يعني بسماح من الله روح رديء. وده يعني أسوأ حاجة يوصلها الإنسان، إن بدل ما ينقاد بروح الله ينقاد بروح الشر، بدل ما يبقى أخضع عقله ومشاعره وإرادته لإرادة ربنا، بيخضع عقله وقلبه ومشاعره لشهوات الناس وإرادة الناس. ساعتها فكروا إن هم يدوروا على شخص يقول مزامير، من ساعتها طلعت فكرة المزامير والصلوات، إنه لما يعزف موسيقى ترانيم هادية ويقول كلام ربنا واسم ربنا، يمكن الروح الشرير ده اللي معفرت شاول ومخليه عصبي جدا يفارقه. فقالوا له احنا نروح ندور لك على حد. طبعا كون العبيد اقترحوا كده على شاول معناه ان هو حاسس بالمشكلة وهم حاسين بالمشكلة، وما لهاش حل طبي، لا دي موضوع روحي. فيقولوا له إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيده انظروا لي رجلا يحسن الضرب وأتوا بي إليه. وهنا برضو تلاحظوا من زمان ارتباط الموسيقى بالترانيم وموسيقى روحية، لازم الشخص يكون شخص روحاني والمزمور أو الترتيلة روحانية والموسيقى كمان موسيقى روحانية، لأن في موسيقى صاخبة بعيدة تماما عن جو الصلاة، وفي كلمات لا تصلح أن تكون صلاة، وفي شخص حتى لو بيعزف موسيقى أو معاه كلام حلو لكن هو نفسه مش شخص روحاني. إذن عشان يحصل ترنيم روحي لازم يتوفر ثلاث عناصر: شخص روحاني، موسيقى روحية، وأيضا كلمات أو مزمور روحاني. فأجاب واحد من الغلمان وقال هو ده قد رأيت ابنا ليس البيت لحمي يحسن الضرب وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. هما طبعا الغرض دلوقتي يجيبوا شاب يحسن العزف ويحسن الأداء كترنيم، صوته حلو يعني وبيقول مزامير. إنما عشان يعجبوا شاول، شاول ما يفرقش معاه الكلام ده، فقالوا له جبار بأس ورجل حرب، وهو داود ساعتها لا كان جبار بأس ولا رجل حرب، هو جبار بأس بالمعنى الروحي قوي جدا روحيا، لكن في نظر الناس هو الأخ الأصغر وسط إخواته الضعيف راعي الأغنام اللي محدش يتوقع منه حاجة زي كده. والرب معه، قالوا له في آخر الكلام أهم شرط، لكن للأسف قالوه في الآخر لأن يمكن شاول ما يعنيهوش الحتة دي، إنما ده أهم شرط في اختيار أي شخص، الرب معه. هو شخص روحاني ماسك إيد ربنا، أهم شخص في اختيار العريس أن يكون الرب معه، أهم شخص في اختيار الشخص اللي هيخدم معاك أو يشتغل معاك أن يكون الرب معه، لأن لو عنده كل الصفات وربنا مش معاه يبقى ده كله واقع علينا بخسار. فأرسل شاول رسلا إلى يس يقول أرسل إلي داود ابنك الذي مع الغنم، يعني عنوانه كده داود ابنك الذي مع الغنم. فأخذ يس حمارا حاملا خبزا وذق خمر وجدي معدة وأرسلها بيد داود ابنه إلى شاول. فجاء داود إلى شاول ووقف أمامه فأحبه جدا وكان له حامل سلاح. يبقى بداية العلاقة بين شاول وداود كانت علاقة حب، داود بودعته وبسطته ومزاميره وصوته الحلو وأدبه الشديد خلى شاول يحبه قوي، لدرجة مش بس خلاه يعني يجيبه بس وقت الهوجة والأزمة لما بتجيله ويبقى عصبي قوي، لا بقى حامل سلاحه عشان يمشي معاه في كل حتة وفي كل يوم. فأرسل شاول إلى يس يقول ليقف داود أمامي لأنه وجد نعمة في عيني، يعني إيه؟ خليه قاعد معايا شوي، يعني كانوا فاكرين داود هيجي له يوم ولا حاجة، لكن لا، قال له خليه معايا. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء. هنا طبعا نلاحظ أن احنا إن كنا مركزين على شخصية شاول، شاول اتبدل خالص بعد ما كان شخص وديع في روح الله، تلميذ صمويل النبي، شخص متواضع بيعرف يسامح ولا ينتقم لنفسه، دلوقتي بقى شخص روح الشر بيلعب بيه ويجننه والناس يعني تبص له كده ويصعب عليها، وجايبين له داود يعزف له عشان يطلع منه روح الشر. وكما حدث وقت ميلاد ربنا يسوع له كل المجد، هناك ملك مرفوض هيرودس وهناك ملك مختار هو ربنا يسوع له المجد، كذلك في شاول الملك المرفوض في نفس الوقت يجي داود الملك المختار. وزي ما جم المجوس يسألوا أين هو المولود ملك اليهود، ودي غاضت جدا هيرودس، هيحصل موقف يغيظ قوي شاول لما يحطوه في مقارنة مع داود. حصل أن شاول طلع يحارب الفلسطينيين ووقفوا قصاد بعض عند جبلين كده، وبعدين الفلسطينيين ابتدوا يعيروا الإسرائيليين على اعتبار ما عندهمش قوة. في الوقت ده عم يسى بعد داود يزور إخواته في أرض المعركة يسلم عليهم ويسأل عليهم، ده معناه أن داود كان رجع خلاص بيت يسى وبقى لهم مدة طويلة، والبعض المفسرين بيقولوا أنها ممكن تكون كذا سنة ما بين وجوده في بيت شاول والتراتيل والمزامير وما بين الحرب اللي جاية دي. داود لما راح المعركة زي ما انتوا عارفين بقى سمع الإهانة من جولياط اللي طلع يعير الشعب يقول لو فيكوا راجل يطلع لي. فداود بقى ازاي وازاي حد يشتم شعب الله كده؟ فوصل الكلام لشاول فاستدعاه. وهنا زي اللي تقوله معرفوش من الأول لأنه يمكن مخه ملخبط من ساعة الروح الشرير أو فات على اللقاء القديم بعض سنوات، فإيه داود اختلف شوية في المنظر. فسأله أنت مين يا ابني وعرفه بنفسه وقال له طب بس أنت مش قده ده راجل حرب طول عمره، قال له معلش وحكى له داود حكاية الأسد والدب. هنا نستغرب من موقف شاول أن شاول وافق على نزول داود المعركة. هل ده كان ثقة من شاول أن هذا الشاب التقي يقدر يعمل اللي أنا مش قادر أعمله؟ ولا لأنه ما عندوش بديل محدش من رجالته راضي ينازل جلياط؟ إنما في الآخر قال له يا ابني انزل، ولما حط عليه اللبس لقاه مش عارف يمشي بيه، وداود قال له لا سيبني بطريقتي بقى، ونزل داود وقتل جلياط بطريقة معجزية بعد ما قال كلمته المشهورة أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود الذي عيرته. لما جلياط مات وداود قطع راسه والإسرائيليين غلبوا في المعركة وهم راجعين بقى حصل بقى نوع من الزفة والاحتفالات والانتصار الشديد، والبنات غنوا أغنية كده قالوا فيها قتل شاول ألوف وقتل داود ربوات. وهنا لأول مرة يتحط شاول في منافسة مع داود، كلمة واحدة كانت سبب أنه يتعفرت. يقول في 18 كان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني أن النساء خرجت من جميع مدن إسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات، فأجابت النساء اللاعبات وقلنا ضرب شاول ألوفه وداود ربواته. كلمة واحدة كانت كفيلة أنها تغير خالص شاول، ترجع له الروح الرديء، تخليه يكره داود ويبقى عاوز يموته طول حياته. نتعجب، ده الرجل ده هو اللي رفع راسك يا شاول، ده داود ده أكيد عرفت أنه هو اللي كان بيعزف لك وكنت بتحبه جدا، ده أنت أتمنته يبقى حامل سلاحك في يوم من الأيام، ده اللي بسببه كل الناس هتفت وقالت النصرة لربنا واليهود خدوا يعني كرامة كبيرة قوي بسببه، وده غير منافس ليك على الإطلاق في الملك، ده مجرد شاب صغير لسه حتى ما بقاش عسكري في الجيش. إنما الغيرة المرة دي ملهاش كبير، تصوروا أب يغير من ابنه أو راجل كبير يغيب من شاب صغير أو ملك عظيم يغير من إنسان فقير، لكن هو ده شيطان الغيرة اللي ما بيرحمش الإنسان لما يستسلم ليه ويعيش معه. برضو ده يورينا أنه كلام بسيط ممكن يقلب الدنيا، الكلام زي النار زي ما قال معلمنا يعقوب، كلمة واحدة ممكن تولع الدنيا. فدي ولعت قلب شاول بالغيرة، مجرد الجملة اللي قالوها البنات داود قتل ألوف وداود قتل ربوات إنما شاول قتل ألوف، ربوات يعني 10,000. وعلى فكرة لا شاول قتل ربوات ولا داود قتل ألوف، ده لزوم الشعر، يعني ده نوع من المجاز بس بيتكلموا به، لكن ازاي وازاي يقولوا كده ودخلت الغير. لو واحد قال ما هو غصب عنه شاول برضه هو الملك والأضواء راحت لداود، نقول له طب تعالى شوف كده موقف يوناثان. في نفس الموقف يقول الكتاب لما فرغ من الكلام مع شاول، يعني شاول كان بيتكلم مع داود ويسأله، أن نفس يوناثان تعلقت بنفس داود وأحب يوناثان كنفسه. يبقى في نفس الموقف اللي شاول غار جدا من داود، يوناثان اتعلق جدا بداود. مع أنه بالعقل كده الواحد يقول يوناثان هو الأولى بالغيرة، من سن بعض وشباب زي بعض والناس كلها بصت على داود وهللت له، يوناثان اتنسى خالص في الزحمة مع أنه ابن الملك وفارس قديم. إنما يوناثان لأنه بيحب ربنا وما عندوش يعني صغر نفس ورجل صلاة كمان زي ما هنشوف، تعلقت نفسه بداود وأحبه كنفسه. بقت الناس تغني لداود وهو يغني معاهم، بقت الناس فرحانة بداود وهو فرحان معاهم، بقت الناس تسقف له هو يسقف معاهم. هو نسي نفسه خالص كابن للملك، وبقى فرحان جدا بهذا الشاب اللي انتصر وجاب الفخر لإسرائيل. وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحبه كنفسه، وهنا كأنه بيتمم وصية الكتاب تحب قريبك كنفسك. وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. هنا تحسوا بقى بالمبالغة في الحب، اداله الجبة والسيف والمنطقة وكل حاجته. لما واحد بيحب واحد من كل قلبه بيبقى عاوز يديله كل اللي عنده. فيوناثان هنا أغرق داود بكل ما يملكه من ثياب وسيف وقوس ومنطقة وكل حاجة. وكان داود يخرج إلى حيثما أرسله شاول وكان يفلح، فجعله شاول على رجال الحرب وحسن في أعين جميع الشعب وفي أعين عبيد شاول أيضا. يبدو أن شاول في الأول كان بيحاول يقاوم مشاعر الغيرة اللي جات له. وهنا تلاحظ أنه في الأول رد فعل شاول ما كانش عنيف حتى بعد ما سمع أغنية البنات اللي بيقولوا ألوف وربوات. لكن هنا تشوفوا خطورة الفكر، بعد شوية الفكر غلبه، يعني مفيش جديد في الموقف والحفلة بتاعت زمان دي خلصت من بدري، إنما رجع كل شوية الشيطان يقلب في دماغه. بقى هم يقولوا لداود ربوات ويدوك أنت كلمة ألوف، طب ده داود هياخد منك الجو كله، ده داود هيبقى هو الملك. ابتدى مخه هو اللي يتعبه، لكن الموقف انتهى ويمكن عد عليه شهور. فاحتمى شاول جدا وساء هذا الكلام في عينيه وقال أعطينا داود ربوات وأما أنا فأعطينني الألوف وبعد فقط تبقى له المملكة. فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا. تلاحظوا ان النظرة بتختلف، يعني نظرة العين تختلف، بالنظرة فيها حب وفيها أبوة في الأول وفيها تقدير، لنظرة فيها الشرر وفيها الغضب وفيها الحقد وفيها الحسد. النظرة لوحدها تختلف، عشان كده ربنا سأل سراج الجسد هو العين، لو عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول وجن في وسط البيت. طبعا الروح الشر ده يحب يدخل بقى مع المشاعر الوحش، وكأن الإنسان فينا هو اللي بيدي فرصة للشيطان يقلب دماغه. لو الواحد يبقى قاعد كده وساب مخه الأفكار غضب وأفكار كراهية وأفكار انتقام يبقى زي المجنون. لو واحد كان قاعد في حاله وساب مخه لأفكار الشهوة والطمع والعاوز يقتني حاجات كتير قوي تلاقوه زي المجنون. فهنا جن في وسط البيت وكان داود يضرب بيده كما في يوم فيوم وكان الرمح بيد شاول. يعني داود رجع لشغلته القديمة يعزف له ويقول له مزامير لما يكون ايه اعصابه تعبان. فأشرع شاول الرمح وقال أضرب داود حتى إلى الحائط، فتحول داود من أمامه مرتين. شوفوا وصلت بقى أن شاول تملكه روح الغضب والجنون ده لدرجة كان هيقتل داود اللي المفروض في يوم من الأيام أحبه كابنه. وهنا تلاحظوا أن الإنسان ممكن يتقلب 180 درجة ويبقى عدوه بعد ما كان صديق بسبب روح الشر وبسبب فكر شرير يغلبه. وكان شاول يخاف داود، برضو كلمة غريبة، داود يخوف في ايه؟ داود راجل يعني محارب عندك رئيس ألف ولا حاجة، لكن ده انت الملك. ثانيا داود معروف انه قلبه حلو وبيحبك. داود نزل عشان ينقذك وغامر بحياته، داود صديق ابنك، ايه داود اللي يخوفك في ايه؟ انما دايما الانسان الشرير يخاف من الانسان الصالح مش العكس. الانسان الصالح ما بيخافش لانه امانه عند ربنا، ثقته في ربنا. الانسان البطال بيخاف من الانسان التقي لانه عارف ان ربنا معاه وعارف ان الغلط عنده هو. فهنا تلاحظوا انه كان شاول يخاف داود لان الرب كان معه. وقد فارق شاول فابعدوا شاول عنه وجعله له رئيس ألف، فكان يخرج ويدخل أمام الشعب. يبقى دلوقتي شاول بقى يبعده عنه في المرحلة الأولى، يقول مش عاوز أشوفه قدامي خليه يشتغل بس بعيد عنه. وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه. منين ما يروح في حتة ربنا ينجحه، ودي بتغيظ ساول أكتر. وهنا يبان لما الواحد تبتدي مشاعر الغيرة والكراهية تدخل فيه تبقى مش عارف توقف. كل ما تسمع خبر ليه كويس يتغاظ أكتر، كل ما يلاقي الناس بتحبه أكتر هو يتعب أكتر، وهنا تبقى حياته كلها وقفت على الموضوع ده. فشاول الملك العظيم المشهور اللي غلب واللي عنده كل ده وقف، وبقى كل حياته عند حكاية داود وأخبار داود ومحبة الناس لداود. فلما رأى شاول أنه مفلح جدا فدع منه، وكان جميع إسرائيل ويهوذا يحبون داود لأنه كان يخرج ويدخل أمامهم. وقال شاول لداود: هو ده ابنتي الكبيرة ميرب. أنا مش بركز على داود دلوقتي، أنا بركز على شاول عشان نشوف إزاي الإنسان بيتدهور كل ما يبعد عن ربنا. شاول اللي في يوم من الأيام كنا شايفينه مثل جميل واختيار جميل لملك ممسوح من قبل الله، إلى شاول الإنسان اللي بيحركه الشيطان، اللي العداوة عمياء والغيرة واكل عقله ويبقى عاوز يموت داود بأي طريق. قالوا له: ميرب بنتك الكبيرة. شاول بيقول له داود: أنا أتجوزك بنتي الكبيرة، إنما كن لي ذا بأس وحارب حروب الرب. وأتاري الجوازة دي مش جوازة يعني كده، ده هو عاوز يغرقه في مشكلة عشان يخلص منه. هنا يبان بقى الغيرة المرة تخلي الواحد يكذب، تخلي الواحد يخدع، تخلي الواحد يأذي، تخلي الواحد يقتل. فهنا قال له: أنا هجوزك بنتي بس ليه طلب. لأن شاول قال في باله: لا تكن يدي عليه بل لتكن عليه يد الفلسطينيين. فقال داود لشاول: من أنا وما هي حياتي وعشيرة أبي في إسرائيل حتى أكون صهر الملك؟ التاني مش فاهم حاجة. داود من بساطته كل اللي بيفكر فيه: أنا بقى صهر الملك، أروح فين أنا؟ ده أنا راعي أغنام بسيط. لا لا مش معقول. وهو التاني مش بيعرض عليه هدية، ده بيعرض عليه عاوز يخلص منه. وكان في وقت إعطاء ميرب ابنة شاول لداود أنها أعطيت لعدرائيل المحول لامرأة، بعد ما وعدوا، لأنه هو كان قايل زمان أن اللي موت جلياط جوزه بنتي. فبعد ما التزم قدامه ووعده رجع خد الكلام ده كله واداه لواحد تاني. طبعا دي تغيظ داود جدا، المفروض إهانة لداود شديدة أنه بعد ما توعد بالعروسة يجوزوها لواحد تاني. ومع هذا داود بالتضاع قال: وأنا كنت مين يعني عشان أصاهر الملك؟ ما أنا من الأول ما استاهلش. وقدر يداوي نفسه بسرعة. وميكال ابنة شاول أحبت داود، يعني مش يوناثان بس اللي حبه، ميكال كمان أختها التانية. فأخبروا شاول فحسن الأمر في عينيه، شاول عاوز يلعب بيه برضه. وقال شاول: أعطي إياه فتكون له شركا وتكون يد الفلسطينيين عليه. وقال شاول لداود ثانية: تصاهرني اليوم. وأمر شاول عبيده تكلموا مع داود سرا قائلين: هو ذا قد سر بك الملك وجميع عبيده قد أحبوك، فالآن صاهر الملك. ابتدوا يغروه يقولوا له: إيه يلا يا عم، ده الملك إيه بيحبك قوي، هتبقى صاهر الملك، مش هنعرف نكلمك. وهو طبعا خد مقلب قبل كده. فتكلم عبيد شاول في أذني داود بهذا الكلام، فقال داود: هل هو مستخف في أعينكم مصاهرة الملك وأنا رجل مسكين وحقير؟ شوفوا المؤامرات تكاد وتحبك إنما التواضع يبطلها، لأن هو شايف نفسه مسكين وحقير. قال لهم: بتقولوا إيه؟ وأنا استاهل أروح فين في الكلام ده؟ لا لا بقى، أنا مش الكلام ده كبير علي. فأخبر شاول عبيده قائلين بمثل هذا الكلام تكلم داود، هو لسه بيقول: لا أنا ما استاهلش. فقال شاول: هكذا تقولون لداود. قالوا له برضه عشان تفرح الملك اللي هيبقى حماك لازم تجيب له حاجة كويسة، عارف إيه اللي يرضيه. كان شاول يتفكر أن يوقع داود بيد الفلسطينيين، فقال لهم إيه؟ قولوا له: ليست مسرة الملك بالمهر بل بمئة غلفة من الفلسطينيين. قال له: لما تموت له 100 راس من الفلسطينيين ده يبقى مهر بنته عشان تبسطه. طبعا عشان يعمل كده هيعرض نفسه للموت، فقال نخلص منه بيد الفلسطينيين ويبقى راح شهيد الحرب وخلاص. ده مكر من شاول ودهاء وغيرة، والواحد يتعجب: هل هذا هو الرجل الذي كان يوما رجل الله؟ هل ده الإنسان اللي كان مسيح الرب؟ هل ده اللي كان تلميذ صمويل في يوم من الأيام؟ هل ده اللي انتصر لربنا في معركة قبل كده؟ شيء محزن أن الواحد يشوف إنسان في أول حياته كان حلو وحلو قوي، وبعد كده اتدهور إلى هذه الدرجة، بقى كل مخه في الغيرة والانتقام. طيب يا ترى مين يكسب في الآخر، الشر اللي في شاول ولا الخير اللي في داود؟ الكبرياء اللي في شاول ولا التواضع اللي في داود؟ ده اللي نشوفه في اللقاءات القادمة من برنامجكم فتشوا الكتب. نفكركم بالميل بتاع البرنامج، بيحب يبعت لنا أي أسئلة. وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.